بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام في المرتبة الأولى من مراتب دين الإسلام. ما هي المرتبة الأولى من مراتب دين الإسلام؟ نعم، الإسلام. طيب، كيف نقول أن المرتبة الأولى من مراتب الإسلام الإسلام؟ يعني الإسلام شيء مقسم إلى مراتب، المرتبة الأولى منه الإسلام، هل يكون الشيء بعض نفسه؟ كيف يكون هذا؟ نعم شيخ، نعم نعم، الأولى الإسلام الأولى بالمعنى العام، بمعنى الدين ككل، والثانية المقصود هو الإسلام في مقابل الإيمان، المقصود الإسلام في مقابل الإيمان. طيب، إذا أردنا أن نعرف الإسلام بالمعنى العام نقول ما هو الإسلام بالمعنى العام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. طيب، الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو أحد المراتب، الإسلام بأركانه الخمسة. نعم، يكون ويكون المقصود به يكون منصب على أعمال الجوارح الظاهرة، يكون منصب على أعمال الجوارح الظاهرة. نأتي الآن إلى المرتبة الثانية من مراتب الأصل الثاني، المرتبة الثانية من مراتب الأصل الثاني. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. تقدم الكلام على مرتبة الإسلام، والآن نتكلم على مرتبة الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الشيخ رحمه الله عرف الإيمان هنا بنص الحديث، عرف الإيمان بنص الحديث، وهذا من يعني دقة فهمه رحمه الله، ويريد أن يوفر على طالب العلم الوقت والجهد. ما قال له الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ماذا معنى إيش يعني الإيمان قول، وإيش يعني الإيمان عمل، وإيش يعني يزيد بالطاعة، وإيش يعني ينقص بالمعصية. ترك هذا لمرحلة أخرى، وأراد أن يكتفي في هذه المرحلة في تعليم الطالب أن يعرف الإيمان أنه 74 شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا يشتمل على جميع النقاط المهمة في تعريف الإيمان، والفرق بين مذهب أهل السنة فيه ومذهب أهل البدع. وهذا من دقة فهم الشيخ وحسن تأليفه وحسن تدرجه مع الطالب، لأن الشيخ يريد يتكلم على الإيمان هنا الذي هو في مقابل الإسلام، لا يريد أن يتكلم على الإيمان بالمعنى العام الذي هو الأركان الستة. الإيمان المرتبة الثانية التي هي الإيمان هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما جاء في حديث جبريل وسيذكره الشيخ بعد قليل. لكن أراد قبل أن يبين الإيمان الذي هو في مقابل الإسلام، أراد أن يعرف الإيمان تعريفا عاما، كما عرف الإسلام قبل أن يبين مرتبة الإسلام عرف الإسلام تعريفا عاما، فجاء بهذا الحديث ليعرف الإيمان تعريفا عاما، أو جاء بنص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74، وفي رواية 64 شعبة. قوله بضع وقوله شعبة، الشعبة هي الطائفة من الشيء، الشعبة هي الطائفة من الشيء، وهذا دليل على أن كل شعبة يندرج تحتها أفراد، كأنه قال الإيمان مجموعة طوائف، مجموعة شعب، والشعبة تكون يعني مشتملة على أجزاء كثيرة. ولذلك الإمام البيهقي رحمه الله لما كتب كتاب شعب الإيمان قال شعبة الصلاة مثلا، وأدرج تحتها كل ما يتعلق بالصلاة من أحكام وفضائل كلها في شعبة واحدة. شعبة مثلا صلة الرحم، ويندرج تحتها ما يندرج من أعمال البر وصور الإحسان إلى الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك. فالشعبة من شعب الإيمان يندرج تحتها أجزاء كثيرة من هذه الشعبة. قال الإيمان 70 شعبة. قوله بضع دل على أن الإيمان أجزاء وأبعاد وليس شيء واحد، وأيضا قوله شعبة يدل على نفس هذا المعنى. الإيمان ليس شيء واحد، إما أن يأتي به الشخص وإما أن يفقده، قد يأتي ببعضه ودون بعضه، قد يأتي بشعبة دون شعبة، قد يأتي ببعض دون بعض، فهو بضع وسبعون شعبة، يعني 70 شعبة وشيء، 70 شعبة وشيء. إذن فهو أجزاء كثيرة وأبعاد كثيرة، يعني قد يأتي الشخص ببعضها وقد يكسل عن بعضها أو يفقد بعضها. طيب هذه الشعب على درجة واحدة؟ لا، على درجات. أعلاها قول لا إله إلا الله، وتقدم معنى تفسير هذه الكلمة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن من جاء بالشعب العالية كان إيمانه أعلى من صاحب الشعب التي هي دون ذلك، فدل على أن الإيمان يتفاضل وبعضه فوق بعض. ومن جاء بشعب أكثر كان إيمانه أكثر، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله فيه متفاضلون. وهذا من أصول مذهب أهل السنة في الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله فيه متفاضلون، والحديث دل على هذا دلالة واضحة. ثم قال أعلاها قول وأدناها إماطة، والحياء شعبة، فدل على أن الإيمان قول وعمل وأفعال القلوب، الحياء فعل من أفعال القلوب، فدل أن الإيمان قول، وأعلى هذه الأقوال لا إله إلا الله، وسائر الذكر والدعاء من الأقوال يدخل فيه عمل اللسان. فإذا الإيمان يدخل فيه عمل اللسان، ويدخل فيه عمل الجوارح مثل إماطة الأذى عن الطريق، ويدخل فيه عمل القلوب مثل الحياء والخوف والخشية والرغبة والرهبة والمحبة إلى غير ذلك من أعمال القلوب، فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. أعظم أعمال القلوب الإقرار بالإيمان لله سبحانه وتعالى، والإقرار بالملائكة والكتب كما سيأتي في الحديث، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلها أعمال قلبية، ومن أعلى أعمال القلبية الحياء وهو من الإيمان. فإذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله فيه متفاضلون، وقد يأتي الإنسان ببعضه ويترك بعضه، وليس كما ذهب أهل البدع إلى أنه إما أن يكون كله في العبد وإما أن يفقده كله. وعامة بل كل من خالف أهل السنة في باب الإيمان كان سبب مخالفته نظره إلى أن الإيمان إما أن يأتي كله وإما أن يذهب كله، لا يمكن أن يأتي بعضه ويذهب بعضه. هذه هي الشبهة التي وردت على كل من خالف أهل السنة في باب الإيمان، نظروا إلى أن الإيمان شيء واحد، إذا وجد الإيمان لابد يوجد كله، وإذا ذهب لابد يذهب كله، ما يمكن يعني يأتي بعضه ويذهب بعضه. والحديث يدل على خلاف هذا، لأنه قال 70 شعبة، وهذه الشعب متفاوتة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. لو ترك إماطة الأذى ترك شعبة فنقص من إيمانه، لكن هل يخرج من الإيمان؟ ما يخرج من الإيمان. لو ترك الحياء ما يخرج من الإيمان، لو ترك لا إله إلا الله يخرج، ليس بالنظر إلى أنها شعبة، ولكن بالنظر إلى أنها أصل الدين، وبالنظر إلى الأحاديث الأخرى التي جاءت بأنه لابد أن يقول لا إله إلا الله وإلا يعني لا يعتبر مسلم، لكن بالنظر إلى أنها شعبة، ليس فقد شعبة من شعب الإيمان يلزم منه فقد سائر الإيمان. وعلى هذا، على هذه الشبهة يعني بنى الخوارج مذهبهم، وبنى المرجئة مذهبهم، وبنى غيرهم من أهل البدع مذهبهم في باب الإيمان. إذن هذا الحديث يؤصل مذهب أهل السنة في الإيمان، ويبطل الأقوال الأخرى التي في باب الإيمان، والتفصيل في ذلك له محل آخر إن شاء الله. قال: وأركانه ستة. هنا جاء لي بيان الإيمان الذي في مقابل الإسلام. الأول بيان معنى الإيمان عموما، ما هو الإيمان وما هو تعريف الإيمان ومذهب أهل السنة في الإيمان، يعني من حيث العموم الإيمان في الشرع. طبعا الإيمان في اللغة الإقرار، وكثير من المصنفين يعرفه بالتصديق، لكن التعريف الإيمان بالتصديق يعني محل نظر، والأقرب أو الصحيح أن يعرف بأنه الإقرار. وفي الشرع كما عرفه الشيخ 72 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، يعني أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: وأركانه ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأركانه ستة. أن تؤمن يعني أن تقر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، أن تقر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب كما ذكرنا سابقا. وكتبه تؤمن بجميع الكتب، ما علمت منه ما لم تعلم، فما علمت منه باسمه فإنك تقر به بعينه، وما لم تعلمه تعلم أن لله كتبا كثيرة أنزلها على أنبيائه، فتؤمن بجميع ما أنزل الله من كتب، وأن الله أنزلها لهداية خلقه، وأنها من كلامه سبحانه وتعالى، وأعظمها القرآن الكريم الذي هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني كتاب كريم عظيم، شريعة لهذه الأمة، يبقى يعني يستمر إلى يوم القيامة حجة على الناس. قال: وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كذلك تؤمن بالرسل، ما من عرفت منهم باسمه تؤمن به إيمانا يخصه وأنه رسول من الله، ومن لم تعلمه فتؤمن بأن لله رسلا يعني كثيرون، فتؤمن بجميع رسل الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للعبد أن يؤمن بشيء من الكتب أو الرسل ويكفر بشيء، فالكفر ببعضها كفر بها كلها. ورسله واليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد فيه من أخبار وأحداث ومواقف تكون في يوم القيامة، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن فيه، لأنه خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر، واليوم الآخر يبدأ من ساعة الوفاة، من مات قامت قيامته، هذا بالنظر إلى كل شخص. فالفرق بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة هو الموت، من مات انتقل إلى الحياة الآخرة، والقبر أول منزل من منازل الآخرة. وأما بالنظر إلى عموم الخلق، فإن اليوم الآخر يبدأ بقيام القيامة والنفخ في الصور. وبالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر وأن كل شيء في هذا الكون قد علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ، ولا يكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته. وقد جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، قال يعني يسأله عن القدر وهل كل شيء قدر، فأدخل رضي الله عنه أصبعيه في فمه حتى بلهما بريقه، ثم ضرب على يده، قال: هل ترى هاتان الرقمتان؟ قال: نعم. قال: هما في اللوح المحفوظ. قال: هما في اللوح المحفوظ، يعني قد علمهما الله وكتبهما وأرادهما وشاءهما وخلقهما وأعطى العبد القدرة عليهما. فكل شيء راجع إلى علم الله، وأن الله علم كل شيء وأمر القلم أن يكتب كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء فهو راجع إلى خلق الله وقدرة الله، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء. وهذا لا ينفي أن يكون للعبد قدرة ومشيئة، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وتفصيل هذا أيضا له مقام آخر. والمقصود أن الإيمان المرتبة الثانية من مراتب الإسلام الإيمان، وهي ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه المراتب الستة، مراتب الإيمان، في الحقيقة هي أصل لعمل الإنسان في حياته. المؤمن ينطلق في تصرفاته في حياته من هذه الأركان الستة، وبقدر إيمانه بها وعلمه بها يصلح حاله ويصلح عمله، وبقدر جهله بها وعدم إيمانه بها وقلة إيمانه بها بقدر ما يفسد عنده العمل، وبقدر ما يكون عنده من العلم والإيمان والعمل بها تكون منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن أي عمل يعمله ينطلق من الإيمان بالله، هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله، ويؤمن بالملائكة التي هي رسل الله إلى خلقه، جاءت الأنبياء بالوحي. وإيمانه بالملائكة أيضا له فوائد عظيمة جدا، منها معرفة عظمة الله الذي خلق هذا الخلق العظيم، ومنها إحساسه بأنه موافق لهذه المخلوقات الكريمة، لأن الملائكة يؤمنون بالله وهو يؤمن بالله، والملائكة تحب الله وهو يحب الله، والملائكة تحب الأعمال الصالحة وهو يحب الأعمال الصالحة. على سبيل المثال هذا المجلس الذي نحن فيه، إيماننا بالملائكة يعطينا حب لهذا المجلس، لأن الملائكة تحب هذه المجالس، والملائكة تحف مجالس العلم بأجنحتها، وتصلي على طالب العلم وتدعو له، وتضع أجنحتها تواضعا واحتراما لطالب العلم. فكم يعني أفادنا إيماننا بالملائكة بحب العمل الصالح وشعورنا بالعزة، وهذا فيه تسلية للمؤمن وتقوية لقلبه. الإيمان بالملائكة من أعظم الأمور التي تقوي قلب المؤمن وتعطيه العزة. على سبيل المثال أنت جئت لتطلب العلم والناس معرضون عن ذلك، وأغلب الناس في لهو وفي باطل، وينظرون ربما ينظرون إليك نظرة ازدراء، وأنت ما عندك شيء وتضيع وقتك، وهم يكسبون المال أو يلهون ويتمتعون ويقضون شهواتهم، وأنت بين الكتب والدفاتر. لكن إذا علمت بموقف الملائكة منك ومحبتهم لك ودعائهم لك وحضورهم لمجلسك، كم يعطيك من العزة. أنت تركت الناس لتصاحب الملائكة، الملائكة لا تجلس مع أولئك، بل تكرههم، بل تعاديهم، بل الله عز وجل يسلطها عليهم لعقوبتهم، وأنت يسخر لك الملائكة لاحترامك ورفع منزلتك. وهكذا في جميع الأمور. إذا دخلت البيت فوجدت فيه صورة ترفعها حبا للملائكة وطاعة لله، لأن الملائكة لا تحب هذا الأمر فأنت ترفعه، وغيرك من الناس لا يعرف ذلك ويأتي بالصور التي تحرمه من الملائكة ومن فضل الملائكة، وتسبب عليه الشياطين ودخول الشياطين وتسلط الشياطين. فكم للمؤمن من الفرح والعزة يعني الإيمان بالملائكة، إلى غير ذلك من معرفة أن الملائكة جنود الله، وأن الله عز وجل يسخرها للمؤمن تعينه وتحميه، وهذا أمر يعني معروف مشهور في الكتب. على كل حال أي كذلك الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، كل هذا مما له الأثر العظيم على فعل المؤمن وحركته في الحياة، وكذلك الإيمان بالقدر فله أثر عظيم جدا على قوة المؤمن وثباته ويقينه بما عند الله سبحانه وتعالى، وصلاح شأنه وشجاعته وإقدامه إلى الحق وعدم خوفه من أهل الباطل، إضافة إلى صبره على البلاء، إضافة إلى ثباته على الحق. كل هذا يعني من آثار الإيمان بالقدر، من آثار الإيمان بالقدر. يقول الشيخ رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يعني ليس البر فقط هو باستقبال جهة من الجهات، فالجهات كلها لله. لما كانت القبلة إلى جهة الشمال لما كانوا في المدينة، كانت قبلتهم لجهة الشمال إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى مكة وهي في جهة الجنوب من المدينة، وأصاب بعض الناس شيء واستغراب، وكيف يعني والذين صلوا قبلنا كيف تحسب صلاتهم صحيحة غير صحيحة. المقصود أن الله عز وجل أنزل هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس النظر إلى الجهة، وإنما النظر إلى العبودية لله والطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله منك أن تولي جهة المشرق تولي، وإذا أراد أن تولي جهة المغرب تولي، فليس هناك جهة يعني مقصودة بذاتها، وإنما المقصود طاعة الله وامتثال أمره. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فذكر أركان الإيمان الستة التي بها يتحقق إيمان العبد. والقدر يعني هو راجع إلى فعل الله، فهو داخل في الإيمان بالله، ولكن أيضا له أدلة خاصة. وذلك قال الشيخ: والدليل القدر، قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني بتقدير مسبق، بتقدير مسبق. ولذلك جاء في الحديث: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني العجز التكاسل، والكيس يعني الحذق في الشيء والفطنة فيه، هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى. المقصود أن جميع أمور العباد فهي بقدر الله سبحانه وتعالى، ليس من يكسب بشطارته فأن هذا غير مقدر، ولا من يصاب ويفقد الأمور بسبب عجزه أن هذا ليس مقدر، بل كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا يعني الدليل من الكتاب على مراتب الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ولو أردنا أن نفصل في كل واحدة منها لا يعني احتجنا إلى درس في كل واحدة منها، فاحتجنا إلى أسبوع كامل. ولكن على كل حال، الإيمان بالله سبق ذكره كثيرا، وهو يكون بإفراده سبحانه وتعالى وتوحيده، بتوحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، أو كما ذكرنا سابقا توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. المرتبة الثالثة الإحسان، المرتبة الثالثة الإحسان. قال الشيخ رحمه الله: الإحسان ركن واحد، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين. والمقصود فيه أن يبلغ الإنسان غاية الحسن في اعتقاده وعمله، في اعتقاده وعمله. ولذلك الشارح، شارح الأصول الثلاثة، وهو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، قال: الإحسان الإخلاص. قال: الإحسان هو الإخلاص. ثم قال: الإخلاص يكون في الظاهر والباطن. فالإخلاص في الباطن هو نهاية، هو يعني حقيقة الاستحضار والمراقبة لله عز وجل، والبلوغ في ذلك غايته، حتى يكون يعني شدة المراقبة لله وشدة الاستحضار لله سبحانه وتعالى، حتى يكون يعني عمل القلب على أكمل الوجوه، على أكمل الوجوه من الإيمان ويعني الصدق مع الله والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. قال: وأما عمل الظاهر فإذا حصلت قوة المعرفة في القلب وقوة الإخلاص في القلب، أورث ذلك الإخلاص في عمل الجوارح، بأن يوقعها على أكمل الوجوه التي يحبها الله. لما يعني بلغ في القلب ما بلغ من محبة الله ومعرفته ومراقبته، ويعني أن يطالع القلب أسماء الله وصفاته حتى يبلغ ذلك منه مبلغ معرفة عظيمة، كأنه يرى الله سبحانه وتعالى من شدة العلم والمعرفة بأسمائه وصفاته، فيلاحظ القلب رحمة الله، ويلاحظ كمال الله، ويلاحظ قوة الله سبحانه وتعالى، ويلاحظ جميع معاني الأسماء الحسنى من العلم والسمع والبصر والقدرة والكمال والتقدس والكبرياء والعظمة والجلال وغير ذلك من الأسماء والصفات والملك والقهر، وأنه اللطيف الخبير الرؤوف الرحيم. إذا طالع القلب واستحضر عظمة الله وجلاله وكماله، أداه ذلك إلى أن جميع أعماله الظاهرة وحركاته تكون على مراضيه، ولا تكون على ما يسخط الله عز وجل. كيف وهو مستحضر لكماله وجلاله وجبروته وسلطانه وثوابه وعقابه؟ فقوة الاستحضار في القلب تورث الكمال في عمل القلب من المحبة والتعظيم والإجلال والخوف والرجاء والرغبة والرهبة إلى غير ذلك. وهذا هو الإحسان في عمل القلب. ثم ذلك يورث الكمال في عمل الجوارح، فلا ينطق إلا بما يرضي الله، ولا يخطو إلا فيما يرضي الله، ولا يمد يده إلا فيما يرضي الله، ولا يمد عينه إلا فيما يرضي الله، ولا يستمع إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. وهذا هو المعنى الذي جاء في حديث الأولياء الذي يسمون حديث الأولياء، يقول: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني إذا بلغ من العبد الإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى مبلغا عظيما، لم يكن هذا العبد ليمشي إلا في خير، ولا ليعمل إلا لخير، ولا ينظر إلا لخير، ولا يسمع إلا لخير. أولا لقوة إيمانه وإرادته لذلك، وثانيا لتوفيق الله له ومحبة الله له، فالله يحبه فيوفقه لذلك ويرزقه ذلك، ويعني يمنع عنه الآفات، ويحميه من المكاره، ويحميه من المعاصي والشرور. لأن حماية الله عز وجل للعبد ليس فقط مقتصر على حمايته من الآفات والأضرار الدنيوية، بل أعظم حماية للعبد أن يحمي الله من الفتنة في دينه، وأن يقع في المعاصي والمنكرات، وذلك بيكون بتقرب العبد إلى الله ودعاء الله عز وجل والابتهال إليه والتضرع إليه، والقيام وأداء الأعمال الصالحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. المقصود أن قوة الإخلاص والعلم بالله واستحضار عظمة الله عز وجل هي التي تورث الإحسان، وهو أن يبلغ العبد الأحسن والحسنى في أعمال قلبه وأعمال جوارحه. قال الشيخ: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مذهب لبعض أهل العلم، والمذهب الآخر أن الإحسان درجتين. المذهب الآخر أن الإحسان درجتين، الدرجة الأولى الأعلى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني من شدة معرفتك بالله، ومن شدة علمك بالله، ومن شدة مراقبتك لله واستحضارك لله، يبلغ ذلك منك من شدة العلم والمعرفة والمراقبة، يبلغ ذلك منك كأنك ترى الله. من قوة العلم يعني كأنه رؤية، لقوة العلم أنه كأنه رؤية، كأنك ترى الله. فمن علمك بسمعه وبصره وقدرته وكماله وجلاله وسلطانه، وعلمك بصفاته سبحانه وتعالى، واستحضار القلب لهذه المعاني، فيصبح القلب كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، فتكون الأعمال على وفق هذا المقام العظيم. فلا يصدر من العبد فعل إلا وهو على تمام يعني الموافقة لله سبحانه وتعالى ولمراد الله سبحانه وتعالى. هذه المرتبة العظيمة الأولى، أن تعبد الله كأنك ترى. إن لم يبلغ بك الكمال والمعرفة بالله هذا المقام، فالمرتبة الثانية أن تعبده كأنه يراك، أن لا تغفل عن مراقبته لك، وأن تتيقن أنه مطلع عليك، فلا تفعل ما يغضبه، ولا تفعل ما يسخطه، بل تكون أعمالك يعني على تمام الموافقة والرضا من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن كلا المرتبتين، صاحب كلا المرتبتين تقع أعماله على ما يرضي الله، تقع أعماله على ما يرضي الله، من وصل يعني به الأمر من حب الله ومعرفته واستحضار عظمته وجلاله وأسمائه وصفاته فبلغ الإحسان، أو من لم يبلغ هذه المرتبة وإنما بلغ مرتبة أن العلم بأن الله مطلع عليه فهو يفعل أيضا ما يرضيه. كلاهما لا يخرج في فعله عما يرضي الله، لكن الأول أعلى. لماذا؟ لأن الأول كمل فيه مقام المحبة والمعرفة، والثاني نقص عن ذلك لكنه كمل فيه مقام المراقبة والخوف والرجاء والمراقبة، كمل فيه مقام المراقبة، والثاني كمل فيه مقام المحبة والمعرفة، ولا شك أن ذلك أعظم. ولذلك قال أهل العلم أن أعظم المقامات مقام المحبة والإخلاص، وأعلى يعني مقام الإخلاص والمحبة، وهو مقام الأنبياء والصديقين، مقام الإخلاص ومقام المحبة. ولذلك لما الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله ذكر شروط لا إله إلا الله قال في كلام جميل جدا، قال في شروط لا إله إلا الله، قال وبشروط سبعة قد قيدت، ثم قال إيش قال بعدين؟ المهم قال بعدين العلم، لما ذكر هذه الشروط قال العلم واليقين، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فرتبها على حسب يعني ترتيبا يعني تدريجيا، فأول هذه الشروط وأول هذه المراتب العلم، ثم اليقين وهو أعلى من العلم، ثم القبول وهو يأتي بعد اليقين وبعد العلم، القبول والانقياد، وكل مرتبة يعني تستلزم التي بعدها، والتي بعدها تتضمنها. فاليقين يتضمن العلم، ولكنه العلم ينفي الجهل واليقين ينفي الشك، لابد من انتفاء اليقين وانتفاء الجهل وانتفاء الشك. فالعلم واليقين والقبول والانقياد، ثم قال والصدق والإخلاص والمحبة. وليس المجال هنا للتفصيل في هذه الشروط وفي معناها، ولكن المقصود الإشارة إلى أن مقام الإخلاص ومقام المحبة هما أعظم المقامات، وهما يعني داخلان في مرتبة الإحسان. فالإحسان نقول أن الإحسان مرتبتان، الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم يحصل لك هذه المرتبة فتعبده كأنه يراك. قال في الحديث فإن لم تكن تراه، يعني فإن لم تكن تراه على الحقيقة فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تكن تراه على الحقيقة فلا أقل من أن تعبده على مقام المراقبة، وهو أن تعلم أنه يراك، وهو أن تعلم أنه يراك. فالأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة. والمقصود بالرؤية هنا الرؤية العلمية ورؤية القلب ومعرفة القلب. فإن لم تكن تراه يعني حقيقة وعيانا فإنه يراك، يعني فإنه مطلع عليك. وهذه المرتبة الثانية، يعني إذا لم تصل إلى المرتبة الأولى فهذه المرتبة الثانية أن تعلم أنه يراك، فتوقع أعمالك على هذا المعنى. إذن هذه مرتبة، هذه المرتبة الإحسان، وهي على درجتين، على درجتين. الدليل على مرتبة الإحسان، ذكر الشيخ الدليل على مرتبة الإحسان حديث جبرائيل الطويل، وهو حديث طويل في آخره سأله قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو يعني ما ذكره الشيخ من المرتبة، هو نص حديث جبريل عليه السلام. قال والدليل قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. استدل الشيخ قبل أن يذكر حديث جبرائيل استدل بالآيات، قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فذكر أهل التقوى وذكر أهل الإحسان، وقال إن الله مع الذين اتقوا، يعني معهم بمعنى أنه ناصر لهم ومؤيد لهم وحافظ لهم. وهذا خلاف، أو ليس خلاف، يعني هذا مغاير للمعية العامة، لأن الله عز وجل قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قالوا ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم. فالمعية هنا المعية العامة، المعية العامة يعني أنه مطلع عليهم، عارف بهم، قادر عليهم. المعية العامة تقتضي العلم والقدرة، وأنهم تحت قدرته ومشيئته وعلمه، لا يخفون عنه ولا يعني يمتنعون منه، فهو مطلع عليهم وقادر عليهم على جميع الخلق. وأما المعية الخاصة فهي تقتضي النصرة والتأييد. قال عز وجل إنني معكما، لموسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى. معكما إيش يعني؟ يعني مطلع عليه، ناصر لكما، مؤيد لكما، حافظ لكما. ولذلك المعية على حسب السياق، على حسب السياق. وهذا مثلا لو أن الشرطة مسكوا مجرم وما ثبتت عليه القضية، فيقول له يعني رئيس الشرطة اذهب، ولكن يجب أن تعرف أنني وين ما تروح أنا معك، ما تخفى علي. هذا يقتضي إيش؟ التهديد، يقتضي التهديد. وإذا قال الملك لأحد الناس وهو كان يعني معرض لاعتداء الناس عليه، فجاء إليه الملك وأمنه وأكرمه وقال اذهب في بلادي ولا يتعرض لك أحد وأنا معك ولا تخاف من أحد، هذا يقتضي إيش؟ النصرة، وأنه ينصره، وأنه يعلن للناس أن لا أحد يتعرض له، ويظهر للناس كرامته بحيث يهابون التعرض له. فالمعية يعني تختلف بحسب سياقها. فالمقصود هنا بالمعية إن الله مع الذين اتقوا، يعني ناصر لهم وحافظ لهم، والذين هم محسنون كذلك معهم، كذلك معهم يعني ناصر لهم ويعني حافظ لهم ومعين لهم. وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآية أيضا تعطي مقام الإحسان والمراقبة، لأنه قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فيعني الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك في قيامك وفي ليلك وفي نهارك، وعند صلاتك مع الناس أو عند قيامك لليل هو مطلع على ذلك. وهذا يورث المراقبة ويورث مقام الإحسان، إنه هو السميع العليم، السميع لكل شيء، العليم بكل شيء. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني إذ تشرعون فيه، فكل عمل تعملونه وكل قرآن تقرؤونه وكل قول تقولونه فنحن معكم فيه، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني مطلعون عليكم، عارفون بأحوالكم وشؤونكم والعلم بذلك، يعني العلم بذلك ويعني إيقان القلب، إيقان القلب بذلك يعطي مقام الإحسان، يعطي مقام الإحسان، لأن صدق المراقبة يعطي مقام الإحسان. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني إذ تشرعون فيه. ومقتضى أن الله عز وجل مطلع على ذلك، إيش مقتضى؟ ها يا أخوان، إيش مقتضى أن الله مطلع على عبادة العبد وقراءتها للقرآن وعمله للأعمال؟ وما تكون في شأن، أي شأن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إيش يقتضي هذا؟ أنت جاوب، لا إيش يقتضي هذا؟ جاوبني. أي لا لا، أسأل الشاب هذا، إيش يقتضي؟ أن الله عز وجل يعرف كل ما نقرأ من قرآن وكل ما نعمل من عمل، يعني هذا إيش يلزم؟ أحسنت، أحسنت، جميل جدا. وهذه مرتبة إيش؟ مرتبة الإحسان. وأيضا يقتضي أيضا شيء آخر، وهو أنه يثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية. إذا كان يعلم الطاعة فهو يثيب عليها، وإذا كان يعلم المعصية فهو يعاقب عليها، إلا أن يغفر ويرحم سبحانه وتعالى. فقوله إلا كنا عليكم شهودا، يعني مطلعون على أعمالكم، فهذا يوجب منكم تحسينها وأداءها على الوجه الأكمل. وهذا يوجب أيضا أن الله سبحانه وتعالى كما أوجب على نفسه أنه يعني يكرم عباده المؤمنين، وأنه يثيبهم الثواب الحسن، وأيضا أنه يعاقب يعني من أساء وظلم وتعدى، فيعني إلا أن يشاء سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. قال والدليل من السنة حديث جبرائيل. الحديث هذا حصل فيه في هذه النسخة بعض الأخطاء، لذلك نقرأه ونصحح الأخطاء الموجودة، وأغلب الكلام يعني تقدم. قال ومن السنة حديث جبرائيل في بعض النسخ، والنسخة التي يعني نسخة الأصول الثلاثة فيها جبرائيل، وما أدري ليش يعني طابع الكتاب أثبت يعني بعض الأشياء وحذف بعض الأشياء، هل هو أراد يصحح؟ الحديث جاء بعدة ألفاظ، فما أشار هو في المقدمة يعني ما السبب الذي دعاه إلى تغيير بعض الأمور؟ فقال: ومن السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هذا فيه أن الصحابة كانوا يكثرون من الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون عنده، وهذا فيه يعني مصاحبة أهل العلم وأهل الخير والتعلم منهم. قال: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فيه أن هذه الهيئة من أحسن الهيئات، ولذلك تمثل بها جبرائيل عليه السلام، ففيه استحباب الأبيض من الثياب. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا مستدعي الغرابة، هذا يستدعي الغرابة. فجلس هنا، فجلس، وفي النسخة في الأصول الثلاثة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني وضع كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مبالغة في تعمية أمره، لأن الناس يقولون هذا رجل من البادية أو رجل ما يعرف الأصول وعنده يعني نوع من الجفاء في المعاملة، فوضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مصرحا فيه في بعض الروايات، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وهذا فيه نوع من الإلحاح في السؤال وطلب الجواب. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فقال: وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال عندكم قال: فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن من شأن السائل أنه لا يعرف الجواب، وهذا يسأل وبعد ما يقال له الجواب يقول للمجيب: صدقت. طيب إذا أنت تعرف ليش تسأل؟ ليش تسأل وأنت تعرف؟ يعني مثل واحد الآن يرفع إيده ويسأل سؤال وبعدين أجاوبه يقول: كلامك صحيح. طيب ليش تسأل؟ الجواب يأتي في آخر الحديث، الجواب يأتي لماذا سأل وهو يعرف، يأتي الجواب في آخر الحديث. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: فأخبرني عندكم أخبرني. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن عندكم من غير تؤمن، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني، فيه فاء. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني أيضا، فيها فاء، عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا الكلام فيه بيان أن الساعة لا يعرفها أحد، ولذلك كل من تكلم في تحديد وقت الساعة أو في تحديد وقت عمر هذه الأمة وأن عمر هذه الأمة ينتهي في عام كذا أو في عام كذا، كل من تكلم في ذلك فقد تكلم فيما ليس له به علم، وقد تكلم خرصا وظنا ليس له بذلك علم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف متى الساعة، وجبريل عليه السلام لا يعرف متى الساعة، لأن رسول الله يعرف أنه جبريل، وقال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أنا ولا أنت نعرفها، لا رسول الله يعرفها ولا جبريل يعرفها، لا أعظم رسل البشر وأعظم البشر يعرفها، ولا أعظم الملائكة يعرفها. فكل من ادعى بعد ذلك علمها أو ادعى علمها فهو كاذب متخرص، ويعني يكون وللأسف يكون سبب في الفتن والتشويش على الناس وإضاعة الأوقات لهم. ثم ذكر بعض علاماتها وعموم علامات الساعة تدور على تغير الأحوال وظهور الفتن، ولا الوقت يعني لا يسع للتفصيل في ذلك. قال ثم قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن هو جاء يسأل لماذا؟ لماذا جاء يسأل؟ نعم، لأيوة، لأجل أن يعلم الصحابة هذا الشيء الذي جاء يسأل له. طيب إذا كان جبريل جاء يسأل عن هذه الأشياء يعلمها للصحابة، معنى هذه الأشياء مهمة، مهمة جدا، وإلا يعني كان ممكن يعني يكون تعليمها بطريق آخر. لكن لما نزل جبريل عليه السلام وجاء بهذه الصورة الغريبة التي تستدعي الاستغراب والاستعجاب، والصحابة لفت أنظارهم إلى ذلك، وهذا رجل غريب ولا يعرف ويسأل ويقول صدقت، يعني الأمر فيه كل هذا لي يعني يكون سبب في استحضار الانتباه واستحضار الذهن لضبط هذه المعلومات المهمة التي جاء لتعليمها. إذن هذا الحديث حديث عظيم جدا، وما جاء فيه يجب علينا أن نتعلمه ونتفقه فيه وندرسه ونعرف تفاصيله، ويعني نزداد من التعمق والفهم فيه، لأنه هو ديننا، هو ديننا. قال جاءكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية يعلمكم دينكم. فإذن هذا الحديث قد اشتمل الدين واشتمل أمر الدين، وهو حديث مهم، ومن أصول هذا الحديث من أصول الإسلام ومن أصول الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.